صلى الله عليه وسلم. إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. هذا يشمل الاثنين، السفر والحضر. يعني إذا كان البرد حر أخر بالصلاة حتى يبرد، حتى تبرد، حتى يكون في الظل لمن يمشي في حر. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان هنا تامة، أنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر، هذه كانت الثانية تامة، ولذلك يفتمد مرفوعها. وما قال المالك وبتمام ما برفع يفتفي. قال حاربي في ملحاتي، وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإسناد سكة قتيبة بن سعيد تقدم، الليث بن سعيد تقدم، ابن شهاب كذلك، المسيب سعيد المسيب، سعيد ابن المسيب من كبار الثالثة، أبو سلمة بن عبد الرحمن من الثالثة أيضا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. من الثانية تقريبا، يقول من الثانية، أنا أقول دائما من الثالثة، لأنه لا مو من كبار التابعين، ولد متى؟ في خلافة عمر، فهو من كبار التابعين، هو من كبار التابعين، لا يكون من كبار التابعين. أيتها؟ أيوة، هذا تبع للتقريب، وانسحبت بعده. ودائما الأسوأ الأمن الثالثة، من كبار الثالثة أو من الثالثة، ما يكون هذا، لأنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه. قال شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا، من الإبراد، فأبردوا عن الصلاة. عن تحتمل أوجهان، أحدها أن تكون معنى الباء بالصلاة، كما أن الباء تكون معنى عن، فمن الأول إلى آخره. قال عن الصلاة، ثم فإن شدة الحر، الفاء للتعليل، فاء التعليل، الفاء به للتعليل، أراد به أن علة الأمر بالآدي هي شدة الحر. فإن شدة الحر اختلف في حكمة هذا التقرير، فقيل دفع المشقة لكون شدة الحر ما يذهب الخشوع. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وهذا أظهره. وقيل لأنه وقت تسجر في جهنم، وأيده حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حين حيث قال له: أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس، فإنها ساعة تسجر فيها جهنم. وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة، ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟ وأجاب أبو الفتح العموري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قول هذا هو الذي يقوله، وإن لم يفهم معناه. هذا هو المسلم، سواء فهمه أو لم يفهمه، وصل إلى عقله أو لم يفهم. إذا جاء شيء من أوامر الشرعية والنواهي الشرعية يقول إيه؟ سمعنا وأطعنا، ولا يقول ما الحكمة في ذلك، لا، ما ينبغي هذا. قال: من فيح جهنم، معناه أي من ساعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع. قال الفتح: من فيح جهنم. اختلف العلماء في معنى قولي: فإن شدة الحر في جهنم، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فحمله الجمهور على الحقيقة، إنها تتنفس، وهذا الذي نجده من الحرارة من جهنم. قال على الحقيقة، وقالوا: إن وهج الحر من في جهنم. ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعض من شدة حرارتها، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الله أكبر. هكذا في صحيح البخاري، وهذا هو الأولى. أما المجاز ما ينفع هنا. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المتفق من فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الإبراد لصلاة الظهر إذا اشتد الحر. وسيأتي حكم الإبراد واختلف أهل العلم فيه في المسألة واختلاف أهل العلم فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة اختلف أهل العلم في استحباب الإبراد في شدة الحر. قال حافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى في هذا الحديث استحباب الإبراد لصلاة الظهر في شدة الحر وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت وينكسر وهاج الحر. وفي قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف لكن أكثر مالكية على اختصاص الإبراد بالجماعة، فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حقه أفضل. وكذا قال ابن حزم الظاهري إنه يختص الإبراد بالجماعة. اللهم استعان مرة يعني يكون ابن حزم بالعكس. وحاكم ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فأل الفيء ذراعان في الشتاء إلى آخره. والشافعي يشترط له شروطه وكلها مخالفة لكثير من الأحاديث، منها أن يكون في جماعة في جماعة ينتابونه من البعيد، فإذا كانوا في محل قريب كلهم حول المسجد يستحب لهم التعجيل، ومنها أن لا يكون كذا، تقريبا خمسة شروط وكلها مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والناس مجتمعون تحت خيمة واحدة وتحت مكان واحد، أراد بلال أن يؤذن فقال أبري جلس 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 جلس، فأراد أن يؤذن فقال أبري جلس 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 جلس، ثم أراد أن يؤذن فقال أبري حتى رأينا في أكتلوا، ما في ينتابوا أحد من بعيد ولا كانوا كذا ولا كانوا كذا. يعني هذه كلها الشروط التي ذكروها لا تتناسب مع النصوص الكثيرة في هذا الباب. فنقول يستحب لكل أحد في أيام شدة الحر أن يؤخروا الظهر يعني من وقت الأول. قال رحمه الله تعالى كثير فوائده في الشرح. قال رحمه الله تعالى أخبرنا بسلم قال أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمران عم عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حوى أنبأنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص قال حوى أنبأنا عمرو بن منصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله تعالى يرفعه أنه قال قال أبرد بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فعي جهنم. هذا الإسناد عشرة. إبراهيم يعقوب الجزجاني الحديث عشرة أخرج له أبو داود الترمذي والمصنف. عمر بن حفص بن غياث الكوفي من الطبقة العاشرة، وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث. أبوه حفص بن غياث بن طلق بن معاوية النخعي القاضي من الثامنة. قال يحيى بن معين بن عون بن زياد الإمام المعروف من أبو الجرح والتعديل، وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ترجمته هنا أولاً. وله في هذا الكتاب كم ذهب العلم ذهب العليم بعيب كل محدد وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. كان الناس يهابونه، يقال إن رجلا قدم بغداد محدثا قدم بغداد، فلما سمع أهل بغداد طلاب الحديث أو علماء الحديث جاءوا إليه، فجاء الإمام أحمد فدق الباب فقال من؟ قال أحمد بن حنبل. قال زين له وهو يقرأ 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 يستمر ما يبالي بأحد، وجاء علي بن مدين وجاء فلان وجاء فلان، وأخيرا قالوا يبقى من؟ قال يحيى بن معين. قال إذنوا له ورب الكتاب. الله سبحانه ارتجفت يده وسقط الكتاب في يده. لسه ما جاء ما ناقشه ولا قالوا هذا خطأ، لكنه يهابونه هيبة عظيمة. الله أكبر. هكذا وشعبه كذلك أيضا كانوا يهابونه بهذا. وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط في النسائي له غيره. قال عمرو بن منصور هذا أبو سعيد النسائي من أفراد المصنف. الحسين عبيد الله بن عروة النخعي هذا من الطبقة السادسة، وهذا أول محل ذكر وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث. إبراهيم بن يزيد النخعي من الطبقة الخامسة. يزيد بن أوس كوفي مقبول الطبقة الرابعة. ثابت بن قيس النخعي ايوه اول ايه بعده ابراهيم النخعي هو ده يزيد بن اوس متقدم يعني ها اول ما عاد ذكري هذا نعم ولو في هذا الكتاب ثلاثه احاديث فقط ساجد بن قيس النخعي فهذا ايضا اول ما عاد ذكره ولو في هذا الكتاب ما رقم له نعم أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وشرح الحديث يعلم ما مضى من هو ثابت بن قيس هذا مقبول من الثالثة هذا الحديث فقط هذا الحديث فقط ما له هذا روي له روى له النسائي هذا الحديث فقط وليس له كتب أخرى حديث. هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى مخرج من أصحاب الأصول غيره كما أشار إلى الحافظ المزي بطلبته وهو إن كان في سند يزيد بن أوس وهو مجهول عين كما تقدم في كلام المديني إلا أنه تابعه أبو زرعة البجلي كما يأتي في التنبيه التالي ويشهد له ما قوله أيضا فهو صحيح حديث صحيح وماذا بعده قال رحمه الله تعالى آخر وقت الظهر أي هذا باب ذكر الحديث الدال على آخر الوقت صلاة الظهر وفي السند المتصل قال أخبرنا حسين حريث الخزاعي المروزي قال أنبأنا فضل بن عمرو الفضل بن عمرو كذا هكذا الفضل بن موسى الله المستعان عندكم نسخة كذا إذن النسخة الأولى أحسن هنا الفضل بن موسى السناني أبو عبد الله المروزي من الطبقة التاسعة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إذن هذا ساقط غيره عن محمد إيه؟ عن محمد ابن عمرو محمد عمرو العقمة يعني في الشارع موجود فضل موسى محمد بن عمرو إنما في المتن هذا سقط أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم معلمكم دينكم أي لأجل أن يعلمكم دينكم الظاهر أنه أراد صلاتكم سماها دينا لكونها من أعظم أركانه ويحتمل أن يريد أمور الدين مطلقة ماذا فصلى الصبح حين طلع الفجر أي فصلى جبريل و أخرج البيهقي بسنده عن محمد بن عمار بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن جبريل عليه السلام أتاه فصلى إذن معناه يعلمه فصلى فظهر أن أبا هريرة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح حين طلع الفجر أي جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر حين زاغت الشمس أي ظل نفسه حين زاغت الشمس كما تدل عليه رواية أبي داود حين كان ظله مثله ايش قال عندكم ثم صلى العصر ايه حين راى ظله اذا هنا في شاكر النسوي عندك ايش وصلى الظهر عند زاغت الشمس أي بعده ثم صلى العصر هذا في الشرح موجود ثم صلى العصر حين رأى ظل مثله الشرح يتكلم عن هذا يقول ليش أي ظل نفسه هذا شرح لهذه الجملة كما تدل على رواية أبي داود حين كان ظله مثله والمراد ظل صورته التي ظهر بها في تلك الحال أو المراد ظل الشيء كما تدل على رواية الآتية حين كان في كل شيء مثله حين كان سيء كل شيء مثله سيء قال فصلى العصر ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وصل وحل فطر الصائم هذا من عطف ليه
أيوة.
هي يعني ساقط، نحن نؤجلها على هذا. طيب قال نص الشهر موجود هذا. طيب اذا سقط هنا. قال ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم عن غروب الشمس، من العاقل السببي مسبب على السبب، اذ حل فطر الصائم يتسبب عن غروب الشمس. ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل، حين ذهب شفق الليل، والشفق المراد هنا هو الشفق الاحمر وليس الابيض، وان كان يقول به الامام ابو حنيفه رحمه الله تعالى، لكن الحق هذا. ثم جاءه اي جبريل عليه السلام الغداء يوم الثاني، فصلى به الصبح حين اسفر قليلا، يعني تعليما لاول الوقت ولاخر الوقت، كان في الغلس في اليوم الاول وفي اليوم الثاني في الاسفار، اشاره الى ان ما بينهما كله وقت. ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله، استدل من قبله من قال بانه وقت الظهر لا يخرج بكون الظل مثله بل بمقدار اربع ركعات مشتركه بذلك مع العصر، يقولون هكذا. ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه، مثلي يعني ظل كل شيء مثليه. ثم صلى المغرب بوقت واحد، اي في الوقت الذي صلى به بالامس اليوم صلى به، وهذا دليل على ان وقت المغرب ضيق، لا يتنوع الى وقت استحباب الى كذا، بل كله يكون في وقت واحد حين غروب الشمس. ثم قال صلى، فقام قال جبريل الصلاه اي وقتها، الصلاه اي وقتها ما بين صلاتك امسي، امسي هذه ممريه على الكسر عند جمهور العرب، وبنو تميم تعرب اعراب ما لا ينصرف فتقول ذهب امس بما فيه، وبالرفع قال الشاعر لقد رايت عجبا مد امس عجائزا مثل السعاد خمسة ياكلن ما في رحلهن همسة لا ترك الله لهن فرسا. امسى هذا مد امسى. انتهى. قال له ماذا؟ ما بين صلاتك امس وصلاتك اليوم، يعني ان الوقت المحدد لاداء الصلوات المفروضات هو الوقت الذي بين صلاتك في اليوم الماضي وصلاتك في اليوم الحاضر. فان قيل هذا القول من جبريل عليه السلام يقتضي ان لا يكون الوقت الذي صلى فيه في اليومين وقتا لها، لماذا؟ الوقت ما بين صلاتك امس وصلاتك اليوم، ايش معنى هذا تفهمون منه؟ ها؟ لا، الذي صليت فيه امس والذي صليت فيه اليوم ما هو؟ هذا الذي فهمناه. لماذا؟ لان الوقت قد حدده ايش؟ ما بين صلاتك امس وبين صلاتك اليوم هو الوقت. اذا معنى ذلك ان هذا ليس وقت صلاتك، لكن بالادله الاخرى لا بد من تاويله. الوقت ما بين صلاتك امس، ما بين صلاتك ما بين اي ما بين الصلاه وبينه وبين هذا وبين وبين امس، اذا ندخله بالتاويل مع الوقت المشروع. قال فان كان هذا القول من جبريل عليه السلام يقتضي ان لا يكون الوقت الذي صلى فيه في اليومين وقتا لها، لانه بين ان وقتها ما بين ذلك. اجيب بانه لما صلى في اول الوقت واخره ووجد البيان بالفعل وبقي الاحتجاج احتياج الى ما بين الاول والاخر، إيه؟ معنى ذلك ان هذا لا يحتاج الى بيان لانه بينه بالفعل. اذا امس صلى في اول الوقت واليوم صلى في اخر الوقت، فتبين للناس ان هذا وقت الصلاه، بقي ما بينهما، فبالقول بين هذا. اذا ما بينهما ما عرفناه بالفعل، لان الفعل كان في اول الوقت ثم في اخر الوقت، فما بينهما ماذا؟ فبين له بالقول في اخر اليوم، في اليوم الاخير قال الوقت ما بين هذه. اذا ما علمته من التعليم بالفعل هذا هو الوقت، اذا ما صلي به امس واليوم وما بينهما لا بد من هذا. قال والحديث هذا اسناد حسن وصحاب السكر والحاكم وحسنه والتلميذي في العلل، انظر كذا. قال لكن في نقل نكاره حيث خالف الاحاديث المشهوره التي فيها البداءه بالظهر الا ان يحمل على تعدد الواقعه، ففي بعضها بدا بالفجر وفي بعضها بدا بالظهر، ولكن هذا يحتاج الى دليل. اذا معنى ذلك انه الاحاديث في الصحيحين بينت ان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه الصلاة وهي الإسراء جاءه جبريل في صبيحتها فصلى إماما له على باب الكعبة، وذلك في الظهر، وتسمى الصلاة الأولى لهذا المعنى. أما الفجر فهذه ما لها ذكر زيادة. إذن هذا فيه، إذا نظرنا إلى هذا فيه نكارة في هذا المعنى. أو إذا أولناه مرة ثانية نزل جبريل في ذلك اليوم صلى بدأ بالظهر، وفي هذا اليوم بدأ بالفجر لا يبعد، لكن هذا محل توقف على كله. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الرحمن، هكذا أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد. عبيدة هذا في سنة النسائي، في النسخ دائما يكتب هذا عبيدة، هذا غلط. عبيدة بن حميد الأول مكبر والثاني صغر. عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير من المدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي هو عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري الأذرمي الموصلي ثقة من العشرة، أخرج له أبو داود البصري، وهذا أول محل ذكره، ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث. عبيدة بن حميد الأول مكبر والثاني مصغر. الكوفي أبو عبد الرحمن الحذاء هذا من الثامنة. أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق، وهذا اختلف في صحبته من الطبقة الرابعة، ومنهم من قال أصابة. كثير من مدرك الرابع وكثير من مدرك الأشجعي أو مدرك ثقة من السادسة، أخرج له مسلم وأبو داود والمصنف، وذكره ابن عباس قال في مسلم حديث واحد في المتابعة في التلبية، وقال عجيب كفي الثقة، وليس في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. صلى الله عليه وسلم الظهر في الشتاء إذا صار ظل كل إنسان 5 أقدام إلى 7 أقدام على حسب قصر ظل الفي وطوله، فهكذا قدروه. ويمكن أن نقدر هذا في كل زمان، أن هذا لا يختلف. قال رحمه الله تعالى: وهذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى: صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيه كما تقول بين عين واصفهم بعد ما فعلون بجنة بنيه بما تقول بين وسائلهم صاحب الدنيا وكان بأسمائنا وصالنا وقوتنا وعيتنا وجعل وارك النجاة لنا على من ظلمنا وصلنا على من عاتانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا من غائمنا ولا غائب ربنا ولا صلي بينهم الله أكبر ارحمنا رب العالمين آمين سبحان ربك رب العالمين. أهلا 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 حياكم الله. صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد عجل. هذا يشمل الاثنين السفر والحضر، يعني إذا كان البرد حر أخر بالصلاة حتى يبرد حتى تبرد حتى يكون في الظل لمن يمشي في حر. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كان هنا تامة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر، هذه كانت ثانية تامة، ولذلك يفتفت مرفوعها كما قال المالك: وبتمام ما برفع يفتفت. قال حاربي في ملحاتي: وإن تقول يا قوم قد كان المطر فلست تحتاج لها إلى خبر. والحديث هذا أخرجه البخاري. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل: الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر. قال رحمه الله تعالى بسنة المتصل: أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. والإسناد سكة قتيبة بن سعيد تقدم، الليث بن سعيد تقدم، ابن شهاب كذلك، المسيب سعيد المسيب، سعيد ابن المسيب من كبار الثالثة، أبو سلمة بن عبد الرحمن من الثالثة أيضا، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. من الثانية تقريبا، يقول من الثانية، أنا أقول دائما من الثالثة، لأنه لا مو من كبار التابعين. ولد متى؟ في خلافة عمر. خلافة عمر فهو من كبار التابعين. هو من كبار التابعين، لا يكون من كبار التابعين. أيتها؟ أيوه هذا تبعد بالتقريب، وانسحبت بعده، ودائما أنا أسوى الأمن الثالثة، من كبار الثالثة أو من الثالثة. ها؟ ما يكون هذا، لأنه ولد في خلافة عمر رضي الله عنه. قال شرح الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا من الإبراج، فأبردوا عن الصلاة، عن تحتمل أوجهان، أحدها أن تكون معنى الباء بالصلاة كما أن الباء تكون معنى عن، فمن الأول إلى آخره. قال عن الصلاة، ثم فإن شدة الحر الفاء للتعليل، فاء التعليل، الفاء به للتعليل، أراد به أن علة الأمر بالآدي هي شدة الحر، فإن شدة الحر اختلف في حكمة هذا التخير، فقيل دفع المشقة لكون شدة الحر ما يوثب الخشوع. قال الحافظ رحمه الله تعالى وهذا أظهره، وقيل لأنه مقتول تسجر في جهنم، وأيد حديث عمرو بن عبسة عند مسلم حين حيث قال له أقصر عن الصلاة عند استواء الشمس فإنها ساعة تسجر فيها جهنم. وقد استشكل هذا بأن الصلاة سبب الرحمة، ففعلها مظنة لطرد العذاب، فكيف أمر بتركها؟ وأجاب أبو الفتح العموري بأن التعليل إذا جاء من جهة الشارع وجب قول هذا هو الذي يقوله، وإن لم يفهم معناه هذا هو المسلم، سواء فهمه أو لم يفهمه، وصل إلى عقله أو لم يفهمه. إذا جاء شيء من أوامر الشرعية والنواهي الشرعية يقول إيه سمعنا وأطعنا، ولا يقول ما الحكمة في ذلك، لا ما ينبغي هذا. قال من فيح جهنم معناه أي من ساعة انتشارها وتنفسها، ومنه مكان أفيح أي متسع. قال الفتح من فيح جهنم، اختلف العلماء في معنى قولي فإن شدة الحر في جهنم، هل هو حقيقة أو مجاز؟ فحمله الجمهور على الحقيقة إنها تتنفس، وهذا الذي نجده من الحرارة من جهنم. قال على الحقيقة، وقالوا إن وهاج الحر من فيح جهنم، ويؤيده ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى مرفوعا، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعض بعضا من شدة حرارتها، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الله أكبر. هكذا في صحيح البخاري، وهذا هو الأولى، أما المجاز ما ينفعنا. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند متفق، من فوائده ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى وهو مشروعية الإبراج لصلاة الظهر إذا اشتد الحر، وسيأتي حكم الإبراج، واختلف أهل العلم فيه في المسألة، واختلاف أهل العلم فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة، اختلف أهل العلم في استحباب الإبراج في شدة الحر. قال حافظ ولي الدين العراقي رحمه الله تعالى في هذا الحديث استحباب الإبراج لصلاة الظهر في شدة الحر، وهو تأخيرها إلى أن يبرد الوقت وينكسر وهاج الحر، وبه قال الأئمة الأربعة وجمهور العلماء من السلف والخلف، لكن أكثر مالكية على اختصاص الإبراج بالجماعة، فأما المنفرد فتقديم الصلاة في حق أفضل، وكذا قال ابن حزم الظاهري إنه يختص الإبراج بالجماعة. اللهم استعان، مرة يعني يكون ابن حزم غير عكسي، وحكم ابن القاسم عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفيء ذراعان في الشتاء إلى آخره، والشافعي يشترط له شروطه، وكلها مخالفة لكثير من الأحاديث، منها أن يكون في جماعة ينتابونه من البعيد، فإذا كانوا في محل قريب كلهم حول المسجد يستحب لهم التعجيل، ومنها أن لا يكون كذا، تقريبا خمسة شروط، وكلها مخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والناس مجتمعون تحت خيمة واحدة وتحت مكان واحد، أراد بلال أن يؤذن فقال أبري، جلس، أراد أن يؤذن فقال أبري، جلس، ثم أراد أن يؤذن فقال أبري، حتى رأينا فأقتلوا، ما في ينتابوا أحد من البعيد، ولا كانوا كذا، يعني هذه كلها الشروط التي ذكروها لا تتناسب مع النصوص الكثيرة في هذا الباب، فنقول يستحب لكل أحد في أيام شدة الحر أن يؤخروا الظهر يعني من وقت الأول. قال رحمه الله تعالى كثير فوائده في الشرح. قال رحمه الله تعالى أخبرنا بسلم قد أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمران عم عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حوى أنبأنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حفص قال حوى أنبأنا عمرو المنصور قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن يزيد بن أوس عن ثابت بن قيس عن أبي موسى رضي الله تعالى يرفعه أنه قال قال أبرد بالظهر فإن الذي تجدون من الحر من فيه جهنم. هذا الإسناد 10 إبراهيم يعقوب والجزاني الجزاني 11 أخرج له أبو داود والترمذي والمصنف. عمر بن حفص بن غياث الكوفي من الطبقة 10 وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 5 أحاديث. أبوه حفص بن غياث من الطلق بن معاوية النقعي القاضي من 8 قال يحيى بن معين بن عون بن زياد الإمام المعروف من أبو الجرح والتعديل وهذا أول محل ذكره وله في هذا الكتاب ترجمته هنا أولاً ولو في هذا الكتاب كم ذهب العلم ذهب العليم بعيب كل محدد وبكل مختلف من الإسناد وبكل وهم في الحديث ومشكل يعنى به علماء كل بلاد. كان الناس يهابونه يقال إن رجلا قديم بغداد محدثا قديم بغداد فلما سمع أهل بغداد طلاب الحديث أو علماء الحديث جاءوا إليه فجاء الإمام أحمد فدق الباب فقال من؟ قال أحمد بن حنبل قال أذن له وهو يقرأ 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 يستمر ما يبالي بأحد وجاء علي بن مدين وجاء فلان وجاء فلان وأخيرا قالوا دق من؟ قال يحيى بن معين قال أذن له ورب الكتاب الله سبحانه ارتجفت يده وسقط الكتاب في يده لسه ما جاء ما ناقشه ولا قالوا هذا خطأ لكنه يهابونه هبة عظيمة. الله أكبر هكذا وشعبه كذلك أيضا كانوا يهابونه بهذا. وله في هذا الكتاب 4 أحاديث فقط في النسائي له غيره. قال عمرو بن منصور هذا أبو سعيد النسائي من أفراد المصنف. الحسين عبيد الله بن عروة النخعي هذا من الطبقة السادسة وهذا أول محل ذكر ولو في هذا الكتاب 5 أحاديث. إبراهيم بن يزيد النخعي من الطبقة 5 يزيد بن أوس كوفي مقبول الطبقة 4 ثابت بن قيس النخعي ها أيوة أول بعد إبراهيم النخعي هو ده يزيد بن أوس متقدم يعني ها أول محل ذكر هذا نعم ولو في هذا الكتاب 3 أحاديث فقط. ثابت بن قيس النخعي فهذا أيضا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب ما رقم له هنا. أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وشرح الحديث يعلم ما مضى من هو ثابت بن قيس هذا مقبول من الثالثة هذا الحديث فقط هذا الحديث فقط ما له هذا روى له رواه النسائي هذا الحديث فقط وليس له في كتب أخرى حديث. هذا الحديث من أفراد المصنف رحمه الله تعالى مخرج من أصحاب الأصول غيره كما أشار إلى الحافظ المزي في طلبته وهو إن كان في سند يزيد بن أوس وهو مجهول عين كما تقدم في كلام المديني إلا أنه تابعه أبو زرعة البجلي كما يأتي في التنبيه التالي ويشهد له ما قوله أيضا فهو صحيح حديث صحيح. وماذا بعده؟ قال رحمه الله تعالى آخر وقت الظهر أي هذا باب ذكر الحديث الدالي على آخر الوقت صلاة الظهر. وفي السنة المتصل قال أخبرنا حسين حريث الخزاعي المروزي قال أنبأنا فضل بن عمر الفضل بن عمر كذا هكذا الفضل بن موسى الله المستعان عندكم نسخة كذا إذن النسخة الأولى أحسن هنا الفضل بن موسى السناني أبو عبد الله المروزي من الطبقة 9 عن أبي سلمة بن عبد الرحمن إذن هذا ساقط غيره عن محمد إيه؟ عن محمد ابن عمرو محمد عمرو العقمة يعني في الشارع موجود فضل موسى محمد بن عمرو إنما في المتن هذا سقط. أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل عليه السلام جاءكم معلمكم دينكم أي لأجل أن يعلمكم دينكم. الظاهر أنه أراد صلاتكم سماها دينا لكونها من أعظم أركانه ويحتمل أن يريد أمور الدين مطلقة. ماذا؟ فصلى الصبح حين طلع الفجر أي فصلى جبريل وأخرج البيهقي بسند عن محمد بن عمار بن سعيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم أن جبريل عليه السلام أتاه فصلى إذن معناه يعلمه فصلى فظهر أن أبا هريرة سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الصبح حين طلع الفجر أي جبريل أو النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر حين زاغت الشمس أي ظل نفسه حين زاغت الشمس كما تدل عليه رواية أبي داود حين كان ظله مثله. إيش قال عندكم؟ ثم صلى العصر إيه؟ حين رأى ظله إذن هنا في ساقط النساء عندك إيش؟ وصلى الظهر حين زاغت الشمس أي بعده ثم صلى العصر هذا في الشرح موجود ثم صلى العصر حين رأى ظل مثله الشرح يتكلم عن هذا يقول إيش أي ظل نفسه هذا شرح لهذه الجملة كما تدل على رواية أبي داود حين كان ظله مثله والمراد ظل صورته التي ظهر بها في تلك الحال أو المراد ظل الشيء كما تدل على رواية الآتية حين كان في كل شيء مثله حين كان سيء كل شيء مثله سيء. قال فصلى العصر ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وصل وحل فطر الصائم هذا من عطف الليل نحن نعجلها على هذا طيب قال نفس الشرح موجود هذا طيب إذن سقط هنا قال ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم عن من العاقل السببي مسببي على السبب إذ حل فطر الصائم يتسبب عن غروب الشمس ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل حين ذهب شفق الليل والشفق المراد هنا هو الشفق الأحمر وليس الأبيض وإن كان يقول به الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى لكن الحق هذا ثم جاءه أي جبريل عليه السلام الغداء يوم الثاني فصلى به الصبح حين أسفر قليلا يعني تعليما لأول الوقت ولآخر الوقت كان في الغلس في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في الإسفار إشارة إلى أن ما بينهما كله وقت ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله استدل من قبله من قال بأنه وقت الظهر لا يخرج بكون الظل مثله بل بمقدار أربع ركعات مشتركة لذلك مع العصر يقولون هكذا ثم صلى العصر حين كان الظل مثلي يعني ظل كل شيء مثلي ثم صلى المغرب بوقت واحد أي بوقت الذي صلى به بالأمس اليوم صلى به وهذا دليل على أن وقت المغرب ضيق لا يتنوع إلى وقت استحباب إلى كذا بل كله يكون في وقت واحد حين غروب الشمس ثم قال صلى فقم قال جبريل الصلاة أي وقتها الصلاة أي وقتها ما بين صلاتك أمس هذه ممرية على الكسر عند جمهور العرب وبنو تميم تعرب إعراب ما لا ينصري فتقول ذهب أمس بما فيه وبالرفع قال الشاعر لقد رأيت عجبا مد أمس عجائزا مثل السعاد خمسة يأكلن ما في رحلهن همسا لا ترك الله لهن برسا. أمسا هذا مذ أمسا انتهى. قال له ماذا؟ ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم، يعني أن الوقت المحدد لأداء الصلوات المفروضات هو الوقت الذي بين صلاتك في اليوم الماضي وصلاتك في اليوم الحاضر. فإن قيل هذا القول من جبريل عليه السلام يقتضي أن لا يكون الوقت الذي صلى فيه في اليومين وقتا لها، لماذا؟ الوقت ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم، إيش معنى هذا تفهمون منه؟ ها؟ لا، الذي صليت فيه أمس والذي صليت فيه اليوم ما هو؟ هذا الذي فهمه. لماذا؟ لأن الوقت قد حدده إيش؟ ما بين صلاتك أمس وبين صلاتك اليوم هو الوقت. إذا معنى ذلك أن هذا ليس وقت صلاتك، لكن بالأدلة الأخرى لا بد من تأويله. الوقت ما بين صلاتك أمس، ما بين صلاتك ما بين أي ما بين الصلاة وبينه وبين هذا وبين وبين أمس. إذا ندخله بالتأويل مع الوقت المشروع. قال فإن كان هذا القول من جبريل عليه السلام يقتضي أن لا يكون الوقت الذي صلى فيه في اليومين وقتا لها، لأنه بين أن وقتها ما بين ذلك. أجيب بأنه لما صلى في أول الوقت وأخره ووجد البيان بالفعل وبقي الاحتجاج احتياج إلى ما بين الأول والآخر، إيه؟ معنى ذلك أن هذا لا يحتاج إلى بيان لأنه بينه بالفعل. إذن أمس صلى في أول الوقت واليوم صلى في آخر الوقت، فتبين للناس أن هذا وقت الصلاة، بقي ما بينهما، فبالقول بين هذا. إذن ما بينهما ما عرفناه بالفعل، لأن الفعل كان في أول الوقت ثم في آخر الوقت، فما بينهما ماذا؟ فبين له بالقول في آخر اليوم في اليوم الأخير، قال الوقت ما بين هذه. إذن ما علمته من التعليم بالفعل هذا هو الوقت. إذن ما صلي به أمس واليوم وما بينهما لا بد من هذا. قال والحديث هذا إسناد حسن وصحاب السكر والحاكم وحسنه والتلميذي في العلل، انظر كذا. قال لكن في نقل نكارة حيث خالف الأحاديث المشهورة التي فيها بداءة بالظهر إلا أن يحمل على تعدد الواقعة، ففي بعضها بداء بالفجر وفي بعضها بداء بالظهر، ولكن هذا يحتاج إلى دليل. إذا معنى ذلك أنه الأحاديث في الصحيحين بيّنت أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرضت عليه الصلاة والسلام في الإسراء جاءه جبريل في صبيحاتها فصلى إماما له على باب الكعبة، وذلك في الظهر، وتسمى الصلاة الأولى لهذا المعنى. أما الفجر فهذه ما لها ذكر في هذا. إذن هذا فيه إذا نظرنا إلى هذا فيه نكارة في هذا المعنى، أو إذا أولناه مرة ثانية نزل جبريل في ذلك اليوم صلى بدأ بالظهر وفي هذا اليوم بدأ بالفجر لا يبعد، لكن هذا محل توقف على كله. قال رحمه الله تعالى أخبرنا أبو عبد الرحمن هكذا، أخبرنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي قال حدثنا عبيدة بن حميد، عبيدة هذا في سنة النسائي في النسخ دائما يكتب هذا عبيدة، هذا غلط، عبيدة بن حميد الأول مكبر والثاني صغر. عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن كثير من المدرك عن الأسود بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال كان قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر في الصيف 3 أقدام إلى 5 أقدام، وفي الشتاء 5 أقدام إلى 7 أقدام. أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرمي هو عبد الله بن محمد بن إسحاق الجزري الأذرمي الموصلي ثقة من العشرة، أخرج له أبو داود البصري، وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب 4 أحاديث. عبيدة بن حميد الأول مكبر والثاني مصغر، الكوفي أبو عبد الرحمن الحذاء هذا من الثامنة، أبو مالك الأشجعي سعد بن طارق، وهذا اختلف صحبته من الطبقة الرابعة ومنهم من قال أصابه، كثير من مدرك الرابع وكثير من مدرك الأشجعي أو مدرك ثقة من السادسة، أخرج له مسلم وأبو داود والمصنف وذكره ابن عباس قال في مسلم حديث واحد في المتابعة في التلبية، وقال عجيب الكوفي ثقة وليس في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط. صلى الله عليه وسلم الظهر في الشتاء إذا صار ظل كل إنسان 5 أقدام إلى 7 أقدام على حسب قصر ظل الفيء وطوله. فهكذا قدروه، ويمكن أن نقدر هذا في كل زمان، أن هذا لا يختلف. قال رحمه الله تعالى، وهذا الحديث صحيح. قال رحمه الله تعالى صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خير ما فعل بنا من معاصيكم وزادكم ما فعل بنا من جنة الدنيا بما فعل بنا وسائر صاحب الدنيا وكان بأسمائنا وصارنا قوتنا عيثنا وجعل وارثنا نجاة لنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر منا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. اللهم صل بينهم الله اكبر ارحمنا رب العالمين سبحان ربك رب العالمين. اهلا اهلا اهلا، حياكم حياكم.